السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل معنا اليوم نستكمل تفسير سور من جزء عامة، ومعنا اليوم بإذن الله عز وجل سورة والتين والزيتون أو سورة التين. هذه السورة سورة مكية في قول جماهير المفسرين، وبعضهم نقل إن ده إجماع، وإن كان في حقيقة خلاف هل هي مدنية، وإن كان خلاف بسيط. واللي بيرجح فعلا من سياقها وطريقة آياتها بل وذكر لفظ الإشارة هذا البلد الأمين يدل على أنها سورة مكية. هذه السورة احنا زي ما احنا ماشيين كده في سور جزء عامة، سورة والتين بعد في ترتيب المصحف بعد الضحى وبعد سورة الشرح جاءت سورة التين. فنستفتح كده ونتوكل على الله عز وجل ونتدارس هذه المعاني التي جاءت في هذه السورة العظيمة، على الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها بركة لنا وأن يرفعنا بها فعليين. سورة والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة تبدأ بأقسام كغيرها من بعض سور القرآن التي بدأت بأقسام، والنازعات والمرسلات والذاريات، أيضا بدأت بواو القسم والصفات هنا والتين والزيتون. كنا ذكرنا قبل كده من القواعد، أظن إحنا بنشرح سورة والليل أو الشمس، أسباب اختلاف المفسرين حينما تبدأ السورة بقسم أو القسم عامة في السورة، إن المفسرين بيجتهدوا في الآيات اللي فيها قسم فأكثر من حاجة. أولا بيجتهدوا في تحرير معنى القسم، ثانيا بيجتهدوا إيه هو جواب القسم، ثالثا بيجتهدوا علاقة القسم بجواب القسم. يعني بتجد ان اجتهادات المفسرين بتختلف، وده بيؤدي الى تنوع كثير في الاقوال في تحرير معنى القسم. هل هو المراد به الظاهر زي ما معانا النهاردة، هل مراد الظاهر التين ثمرة التين والزيتون، ام لها دلالات اخرى؟ وذكرنا ايه اللي بيجعل اختلاف المفسرين في القسم، من اشهرها ان القسم يكون بالصفة مش بالموصوف. يعني ربنا ما قالش ايه هي العاديات، ما قالش والخيل العاديات، قال أقسم بشيء يعدو، وأقسم بشيء بمخلوق ينزع والنازعات، وبمخلوقات تصف والصافات، ومخلوقات ترسل والمرسلات والذاريات، لكن ما هي لم يقل والملائكة المرسلات أو الرياح الذاريات أو الخيل العاديات. فهذا بيؤدي إلى اختلاف المفسرين في تحرير مين الموصوف بهذه الصفة، أو يذكر شيء واضح زي كلمة الضحى أو الليل أو التين أو الزيتون، لكن بعض المفسرين بيرى إن المقصود منها شيء آخر ما وراء المذكور، مش المقصود ثمرة التين، مش المقصود مجرد ذكر الشمس، لا لها دلالات أخرى. قلنا بيجتهدوا في تحرير معنى القسم، بيجتهدوا في جواب القسم إيه هو، بيجتهدوا علاقة القسم بجواب القسم. استمرارا لمسيرة الكلام عن أهمية النفس البشرية واحتياجها للوحي، استمرارا في الكلام عن النفس البشرية واحتياج هذه النفس للوحي. لما اتكلمنا من اول خالص سورة البروج، وان هما بيحاولوا يمنعوا وصول القرآن للناس عن طريق التقتيل في سورة البروج، او عن طريق الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله، او عن طريق إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وان القرآن رحلة حفظ الوحي من اول البروج والطارق وبعدين الاعلى. واتكلمنا في مسألة يعني في سورة الفجر والبلد، وبعد كده جت الشمس والليل والضحى والشرح، وبعدين سورة التين. قلنا من أول سورة الشمس والكلام على النفس البشرية، وحتى قبلها في اقتحام العقبة في سورة البلد، وإن في طريقين فلا اقتحم العقبة وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والتانية أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فبتكلم على النفس البشرية وأن النفس تحتاج إلى وحي. استمرار لهذه المسيرة هنجد أن في علاقة بسورة التين بهذه المسيرة، النفس البشرية وتنوعات النفس البشرية واختلافات النفس البشرية تبعا لارتباطها بالوحي وبعدها عنه. هنشوف ده جه ازاي من السورة. بدأت السورة بقول الله عز وجل والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. ثلاث أو أربع أقسام، لو قلنا أن والتين قسم والزيتون قسم، أو أن دول قسم واحد، يبقى ثلاثة أو أربع أقسام. أجمع المفسرون أن هذا البلد الأمين اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ مكة. ده اللي فيه إجماع في القسم. بقية الآيتين اللي قبل كده فيهم خلاف، وإن كان الخلاف أقل بكثير في كلمة وطور سينين. بعضهم قال ده أي جبل طيب مبارك بينبت فيه نبات حسن، وبعضهم قال لا ده جبل مخصوص وجبل الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى. ففي اجماع في هذا البلد الامين، في خلاف قليل جدا جدا في طول سنين. التين والزيتون الخلاف فيها كتير جدا، فنبدا بالتين والزيتون. ايه المقصود ان الله عز وجل يقسم بالتين والزيتون؟ بعض العلماء قال الامر واضح، دي ثمره، ربنا اقسم بالتين، ثمره التين وثمره الزيتون. ليه ربنا اقسم بهذه الثمره؟ قالوا لما تدل من عجيب قدرته وصنعه وخلقه، ولما فيها من فوائد وبركات. بعضهم قال لا الثمرة ماشي، لكن مش المقصود الثمرة، المقصود ان هذه الثمرات تنبت في اماكن معينة معروفة بيها، دمشق وبيت المقدس، وان المقصد هذه الاماكن المباركات التي انبتت هذه الثمرات المباركات، فيقسم الله عز وجل بهذه الاماكن. وصار على ده كتير من المتأخرين المعاصرين ان المقصد ليس الثمرة ولكن مكان نبوت الثمرة. ليه؟ قالوا ليه بتتكلم؟ ليه انت سبت الواضح الثمرة للمكان بتاعها؟ قالوا بدلالة المعطوف عليه، المعطوفات لازم يبقى فيها تناسق، اما مترتبة على بعضها او متضادة او صفات بتكمل بعضها او بتدل دلالة معينة. فربنا وطور سنين ده مكان بالاجماع، سواء جبل عادي او جبل الطور، هذا البلد الامين مكان بالاجماع مكة. اذا قالوا حتى يحدث تناسق في الاقسام ان والتين والزيتون ايضا المراد منها ايه؟ مكان. يبقى ثلاث اماكن، فيبقى القسم سواء بثلاثة او اربع اماكن، سواء قلنا التين والزيتون مكان واحد زي ما بعض المفسرين قال الدلالة الارض المباركة في بيت المقدس، او التين دمشق وبيت المقدس، يبقى كده اربع اماكن. وان كان بعض المفسرين ابعد وقال التين اشارة معينة الى بوزة، وهنذكر الكلام ده وايه دلالته. الشاهد قالوا المقصد المكان، حتى لو ربنا اراد ان التين ثمرة والزيتون ثمرة، المقصد مكان اللي بتنبت فيه هذه الثمرات. طب ايه اللي بيخص الثلاث اماكن دول حتى يقسم الله عز وجل بهذه الاماكن؟ لماذا اقسم الله بهذه الاماكن؟ يعني بيت المقدس وطور سيناء والبلد الامين، لماذا اقسم الله بهذه الاماكن؟ ليه الاماكن دي تحديدا؟ عشان فيها ايه؟ عشان فيها برج التجارة العالمي، صح؟ عشان فيها احسن اسواق لبيع الموبايلات. لماذا شرفت هذه الاماكن بالقسم؟ حتى نعلم كيف ينال الانسان التشريف، والجمادات تنال التشريف بماذا؟ هذه اماكن هبوط الوحي، نزول الوحي، في اعلى واشرف علاقة للانسان حينما يرتبط بالسماء. في هذه الاماكن حدث اعظم حدث في التاريخ. التاريخ مر باحداث كتير جدا عظيمة، حتى احداث دينية شرعية من اهلاك الظالمين وانجاء المظلومين كاغراق فرعون وغير ذلك وانقاذ ابراهيم عليه السلام، مر التاريخ وان لم نشهد ذلك باعيننا ولكننا نوقن بذلك لان الله عز وجل ذكره في القرآن، مر التاريخ باحداث عظيمة جدا. منظر القاء عصا موسى والعصا تلتقم هذه الثعابين من السحرة، هذا مشهد يتمنى الإنسان لو كان موجود في هذه اللحظة، ويتمنى لو كان يرى أن إبراهيم عليه السلام يدخل في النار ولا تؤثر فيه، كان يتمنى الإنسان أن يشهد هذه الأماكن وهذه المواقف، يتمنى وهو يرى عصا كان يمسكها موسى عليه السلام في يده تشق البحر نصفين ويسير موسى ومن معه آمنين في البحر، كان يتمنى أن يرى مثل هذه الأحداث. فيخبرنا الله عز وجل أن هناك أحداث أعظم من ذلك، وهي نزول الوحي، أن الله تكلم بهذا الكلام واختار بشرا من البشر وأنزل عليه هذا الكلام. دي أعظم حدث بيمر على البشرية حينما ترتبط السماء بالأرض. هذا الحدث اللي كان بيبكي عليه الصحابة حينما انقطع، لما زار أبو بكر الصديق وعمر الخطاب أم أيمن وبكت، فقالوا ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا؟ فقالت نعم أعلم، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. فبكي، أقراها على ذلك أن هذا أمر يستحق البكاء لانقطاع الوحي من السماء. كانت فترة عجيبة حينما ترتبط الأرض بالسماء ويحدث حدث في داخل البيوت، فينزل الوحي ليتكلم بهذا الحدث، إما معلما أو مرشدا أو فاضحا لما في صدور المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. تخيل أنه بيسير على الأرض يحذر أن ينزل كلام من السماء ينبئ العالم بما يحدث في قلبه، ولا يستطيع أن ينكر. تخيل هذا الموقف. فأقسم الله عز وجل بهذه الأماكن تعظيما لأنها أماكن نزول الوحي. قال بعضهم إن زي كما أن التين والزيتون ثمرات مباركات، فربط الله عز وجل بين بركات الدنيا وبركات الدين، وكما أن الناس يحتاجون إلى الثمار النافعة كذلك يحتاجون إلى كلام الله عز وجل. فأقسم الله بحاجة الأبدان وحاجة الأرواح، لأن طول سنين وهذا البلد الأمين قلنا ده أماكن نزول الوحي، وجماهير المفسرين طول سنين جبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، وهذا البلد الأمين قلنا إجماع بمكة، وقلنا المقصد الأساسي اللي اتفق عليه الجماهير إن المكانين دول أماكن نزول الوحي. التين والزيتون قالوا مكان سيدنا عيسى ونزول الإنجيل على عيسى عليه السلام، وبعضهم قال التين ده دمشق ده مكان مهاجر إبراهيم، والزيتون ده سيدنا عيسى وطول سنين والبلد هذا البلد الأمين سيدنا موسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال زي ما قلنا المقصد المكان، وبعضهم قال المقصد الثمرة، وكأن بركات الدين والدنيا بيجتمع حينما يرتبط الناس بالوحي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والله. فالتين والزيتون ثمرات مباركات، وقلنا زي ما بعضهم قال كما أن الجسم بيحتاج إلى غذاء وهذه من أنفع الثمرات وأطيب الثمرات، ثمرات طيبات مباركات، كذلك يحتاج الإنسان إلى غذاء للأرواح بكلام الملك سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية أشار أن في احتمال أن يكون المقصد بالتين رسالة بوذا، وهو بيرى أن بوذا نبي وحرفت الديانة بتاعته بعد كده، وذكر اختلاف في أسماء الاسم الحقيقي للنبي اللي أرسل إليهم في هذا المكان، وأن كان فيه شجرة تين عظيمة نزل عليه الوحي فيها، حاول شيطان الجن وشياطين الإنس فتنته ولكنه ثبته الله عز وجل ونشر رسالة، وأن ما هناك من خير هو بقايا وحي الذي أرسل لهذا النبي، وأن كل تعليم السماحة والخير بقايا من هذا الوحي. وقال أن الجمع بين رسالة بوذا ورسالة المسيح أن كلاهما بني على السماحة والفضل، والجمع بين رسالة موسى ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما بني على العدل والجهاد، يعني ما كانش فيه جهاد في رسالة بوذا والمسيح، وأن الجهاد كان موجود في التوراة وفي القرآن، فكلاهما مبني رسالة موسى عليه السلام وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بني على الجهاد والعدل، وهذه بنيت على السماحة والفضل. وقال حتى في تشابه أن ربنا اختار ثمرات رقيقة طيبة التين والزيتون مع رسالة بوذا ورسالة عيسى، والأماكن الجبلية مع شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ده اجتهاد من الإمام ابن تيمية، بيرى الشاهد أن كلهم أميل، جماهير المفسرين أميل أن هذا المقصد بالقسم بهذه الأماكن أنها أماكن شهدت، هذه الأماكن شهدت أعظم أحداث في التاريخ، وهي يتكلم الله بكلام ينزل على بشر من خلقه في هذه الأماكن، فترتبط هذه الأماكن بالسماء. جماهير المفسرين خاصة ولا سيما المتأخرين مالوا إلى هذا القول أن المقصد الأساسي، وكأن بعد ما قلنا فترة الشمس سورة الشمس وأن النفس تحتاج إلى تسوية وإلى تزكية فتحتاج إلى وحي، ثم جاءت سورة الليل والضحى لتبين صعوبة الفترات اللي بتمر من غير وحي، قلنا سورة الضحى بتتكلم عن فترة الوحي يعني انقطاع، مش انقطاع، توقف الوحي لفترة معينة من الزمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت سورة الشرح تشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي، فيخبر الله عز وجل أن هذه الأماكن أعظم الأماكن التي نزل فيها الوحي الذي يشرح به صدر الإنسان، وتيجي بعدها سورة اقرأ لبدايات الوحي، ثم سورة القدر لزمان الوحي، اقرأ وبعد كده القدر، قدر زمان نزول الوحي، فذكرت المكان ثم اقرأ ثم الزمان، فاقرأ جاءت بين المكان والزمان. المهم أن هذه الأقسام الثلاثة أقسم الله عز وجل بها، وهي أماكن نزول الوحي على الأرض، وزي ما قلنا هذا أعظم حدث في التاريخ يفرح به الإنسان، قال الله عز وجل قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، قال جمع من أهل العلم فضل الله ورحمته هو القرآن، هو وحي الله عز وجل، قال القرآن والإسلام، يعني الإنسان يحق له أن يفرح بالقرآن، يمسك القرآن كده يبقى فرحان إن ربنا نزل القرآن، نعمة عظيمة تستحق الشكر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله إن ربنا نزل الكتاب وحفظه من التبديل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله أن ربنا حفظ القرآن قيما يقيم الناس ويقيم أفعال الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الكهف اللي جاءت مليئة بالفتن وتبين لنا كيف العصمة من الفتن بدأت بحمد الله على نعمة الوحي، وبدون وحي يفتن الإنسان. فعلى قدر ارتباط الإنسان بالقرآن، على قدر حفظ الله له من الفتن، وعلى قدر بعد الإنسان من القرآن، على قدر سقوطه في هذه الفتن. فبدأت السورة التي تعصم من أعظم فتنة وهي فتنة الدجال، سورة الكهف، بدأت بحمد الله على هذه النعمة، نعمة الوحي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يؤكد الله عز وجل أن الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. أحسن تقويم في إيه؟ المفسرين قالوا في الخلقة، في الشكل، في الصورة، في الأمور الحسية، وأيضا في الأمور المعنوية. أعطاه الله عز وجل العقل، ذلك أمره وكلفه ونزل عليه التكليف: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكليف، حمل أمانة التكليف: إني جاعل في الأرض خليفة، أي يطبق مراد الله في الأرض. فالملائكة تطبق مراده في السماء مكلفة مسيرة، ليست مخيرة، لا يعصون الله ما أمرهم. الإنسان أنزل الله عز وجل أمانة الاختيار، فالإنسان نزل عليه التكليف في الأرض، فهذه أمانة في الأرض. فقال الله عز وجل إن الإنسان الطبيعة بتاعته، ربنا خلقه مهيأ لينزل عليه القرآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قالوا ده العلاقة بين القسم وجواب القسم. القسم أماكن نزول الوحي، جواب القسم أن الإنسان خلقه الله عز وجل وجعله يستطيع بل مهيأ لتلقي الوحي. أحسن تقويم، الفطرة بتاعة الإنسان مناسبة للوحي. الإنسان مفطور أنه يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى قرآن، يحتاج إلى كلام من الله، وإلا يضل. يعني بالضبط زي ما ربنا قال لسيدنا آدم بعد ما عصى: اهبطوا منها جميعا. ونزل آدم إلى الأرض. نزول آدم إلى الأرض يحتاج معه إلى توجيه، يعمل إيه في الأرض؟ فربنا قال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي في البقرة فمن اتبع هدي في طه في طه فلا يضل ولا يشقى. يعني طالما نزلت الأرض محتاج معك هدى، مش هينفع تتحرك في الأرض من غير هدى. والعجيب أن الله عز وجل لما عاقب آدم قال له: اهبط للأرض، فكانت الأرض عقوبة. ونحن الآن نتمسك بالأرض: رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيلها فاقلتم الأرض. يعني وجودنا في الأرض ده عقوبة، امتحان عشان نرجع للجنة. من الناس من راضي بها من الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا، أنا عايز أعود هنا، ورضوا بالحياة الدنيا، مش بس كده، واطمأنوا بها. فلما نزل الأرض كان يحتاج معه هدى. ده قصة البشرية من الأول، وجود الإنسان على الأرض ما يعرفش يتصرف، يعيش إزاي على الأرض، لأن هو نزل الأرض ومعه شهوة، معه شهوات. طب يواجه شهواته دي إزاي؟ بعد كده الخلق بيتناسل والناس بتكتر، يتعامل مع الناس إزاي؟ لما يعوز حاجة يجيبها إزاي؟ يموت صاحبه؟ لو أنا عايز حاجة وصاحبي مرضاش أموته؟ طب أنا في شهوة معينة أي حاجة عايزها أعملها أتصرف إزاي؟ إيه اللي يحكم شهواتي؟ إيه اللي يحكم نفسي؟ إزاي أعيش سعيد؟ إزاي نفسي ما حسش إن أنا عايش في معيشة ضنك؟ كل ده، كل الأسئلة دي، أنا جيت الأرض هنا إزاي؟ وهروح فين؟ وبعد ما هموت؟ وهموت ليه؟ وماذا سيحدث الأرض؟ أسئلة داخل فطرة الإنسان لا إجابة عنها إلا بالوحي. ذلك قال له: هتنزل الأرض لازم يبقى معاك هدى تتبعه، وإلا ستضل وتشقى. فقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان مفطور ومهيأ لقبول الوحي. لذلك لو وجد الإنسان عنة ومشقة في تطبيق الوحي يبقى فطرته بدأت تتغير، يبقى بدأ يحصل مسخ وتشويه للفطرة، لأن الوحي مناسب للفطرة. أحسن تقويم في الخلق مسوى في البدن وكذلك في الفطرة. فما يحدث من إبعاد الناس عن الوحي وإبعاد الناس عن القرآن وإبعاد الناس عن الشريعة هو مسخ لفطرته. لذلك لما يقعد فترة الناس بعيدة عن القرآن وبعدين يطرح عليها الشرع ويحس أنه صعب وتقيل، لأن الفطرة اتغيرت، لأن حصل فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون البهيمة تنزل جمعاء خلقها مكتمل؟ هل ترون فيها من جدعاء؟ بتشوفوا بهيمة نازلة ودنها مقطوعة، اتقطعت بمقص كده، اتقطعت حتى تكون أنتم تجدعونها؟ شفتوا قبل كده؟ فقالوا: لا يا رسول الله. البهيمة بتنزل مجتمعة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس والأقربون في تشويه الفطرة بالذي يقطع أذن البهيم. وكان في إشارة من بعض الشراح الحديث ليه قطع الأذن، قالوا لأن أول حاجة بيعملها مشوه الفطرة إنه بيقطع أذنه عن سماع الوحي. يعني أكتر حاجة تحافظ على الفطرة وتنميها وتزكيها إنه يستمع للوحي. فأكتر حاجة تشوه فطرة الإنسان أن يضع الكرسف في الأذن، زي ما كان أهل مكة بيوزعوا القطن عشان يحطوه في أذن المشركين عشان ما يسمعوش القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فأكبر جريمة أن الإنسان يبتعد عن القرآن. فقال الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذه أماكن شهدت بذلك، شهدت أن الإنسان يرتقي إلى أعلى عليين لدرجة أن الله يصطفي أناسا منهم يتلقوا كلامه سبحانه. وشهدت هذه الأماكن من الطاعات والعبوديات والبذل من أتباع الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يعجز وتعجز الأقلام عن طرحه وعن كتابته وعن وصفه. شهدت هذه الأماكن عبوديات عظيمة تدل على أن الإنسان فطر على تلقي الوحي بدليل هذه الأماكن. حينما يرى الإنسان مجهود أتباع الأنبياء وخيرهم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يوقن أن الإنسان مفطور في أحسن تقويم، أنه يستطيع أن يتلقى هذا الوحي. فأخبرنا الله عز وجل من أول سورة بقى الشمس لغاية الوقت أن النفس البشرية عندها القدرة أنها تصل إلى أعلى عليين أو تنزل إلى أسفل سافلين. كيف تصعد إلى أعلى عليين؟ ربنا قال بالتزكية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إزاي أزكي نفسي؟ بالوحي والتين والزيتون، وبعدها اقرأ والقدر. يبقى عايز تصل إلى أعلى عليين ترتبط بالقرآن. إلا هيبتعد لذلك إيه؟ ربنا يقول اقرأ وارتقي، القراءة معها إيه؟ ارتقاء، معها علو. إذن مفيش قراءة معناها إيه؟ نزول. لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بعدها ثم رددناه أسفل سافلين. إذن البعد عن القرآن معناه نزول إلى السفول، معناه نزول تحت، معناه نزول لتحت. إذن كلما ارتبط الإنسان بالقرآن كلما ارتفع، لأن الإنسان مخلوق من طين، طين ده شهوات ونفخة من روح الله عز وجل. القرآن بيغذي الروح والجسد بيحتاج تغذية. لما يبقاش عنده غذاء للروح تضمر وعد الله في قلب كل مسلم، يموت، فلا يتبقى إلا تحقيق الشهوات، فينزل إلى مرتبة أخص من الحيوانات والعياذ بالله، يصل إلى مرتبة البهيمية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. تخيل لما واحد يعيش أضل من الأنعام والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن يقول الله عز وجل في سورة الحجرات في اقتراحات كانت تقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لإيه؟ لعنتم. العنت المشقة. لو النبي صلى الله عليه وسلم ساب الوحي وسمع اقتراحاتكم هتعيشوا في مشقة. الوحي هو اللي أفضل ليكم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. طيب أنت دلوقتي حاسس أن الدين ثقيل عليك، مش الحل أن احنا نغير الدين، الحل أن أنت تتغير. لذلك تكملت الآية إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يبقى مش الحل ان احنا لما نلاقي حاجة صعبة في الدين نغيرها، لا، احنا نجاهد وهنجد انها تحبب إلينا. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانيتم، ولكن الله، بدل ما النبي يسمع كلامكم ايه الحل؟ ولكن الله من فضله، لذلك الفضل من الله ونعمه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه. اذا مش الحل البحث عن البدائل الاخرى غير الوحي، لا، هو الوحي مناسب للفطرة، أخلاق الدين هي مناسبة للناس، لفطرة الناس. لما نجد عنة ومشقة من الناس أثناء طرح عليهم الوحي، مش الحل إن احنا نغير، نقول لهم طب خلاص بلاش السورة دي، بلاش الآيات دي، بلاش الأحكام دي، بلاش الشريعة، لا، مش ده الحل. هيعيشوا في عنة، هيعيشوا في مشقة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وما الحل؟ إن احنا نجاهد بهذا الوحي. فمن كرم الله أن يحبب إليهم الإيمان مرة أخرى ويزينه في قلوبهم ويبغض ويكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. مش الحل عن، مش الحل البحث عن بدائل عن القران، لا، الحل التمسك بالقران. ومن عظم هذا القران، وده خاصيه في الوحي اللي وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الايات ما على مثله امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان معجزتي الاساسيه هي القران. كل نبي كان معاه معجزه ثانيه، فكل نبي من الانبياء زي موسى وسيدنا عيسى كان معاه معجزه ورساله. يعني سيدنا عيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيى الموتى وينفخ في الطير، يصور الطير كهيئه من الطين كهيئه الطير وينفخ فيه باذن الله عز وجل فيكون طيرا باذنه. دي المعجزه، وكان معاه رساله اللي هي الانجيل. سيدنا موسى كان معاه المعجزة العصا وغيرها من المعجزات، وكان معاه رسالة اللي هي التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت المعجزة والرسالة في حاجة واحدة، القرآن. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم جه قال لهم انا هعمل لكم معجزة حسية زي موسى وبعد ما تصدقوا اجيب لكم بقى كلام ربنا اللي هو القرآن، لا، اجتمعت المعجزة والرسالة في حاجة واحدة، القرآن. ذلك القرآن كتاب هداية وكتاب تحدي. القرآن لازم نتعامل معاه على انه زي ما هو كتاب هداية ايضا كتاب تحدي. يعني لما تيجي تتحدى بمعجزة تتحدى بالقرآن مش بغير القرآن، لا، بالقرآن. وبعد ما تتحدى بالقرآن ويقهر بالقرآن تهدي بالقرآن. فاجتمع في القرآن الرسالة والمعجزة. فاللي بيبتعد عن هذا القرآن هو فطرته بتنتكس، بتتغير، بتشوه. فقال الله عز وجل بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين. هنا العلماء اللي قال إن المقصود لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أساسا تسوية البدن، فقال رددناه أسفل سافلين، معناه إن الإنسان يصل إلى نهاية العمر كأحد تأويلات قوله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. إن الإنسان بمر مراحل، ضعف وبعدين قوة الشباب وبعدين ضعف في آخر عمره. فكلمة يرد إلى ثم ردناه أسفل سافلين، ممكن الحالات من مثلا ضعف العقل وضعف الكلام اللي بيصل ليها الإنسان في آخر عمره. فكأن بعضهم قال إن المقصد الأساسي إن دي آية، كما أن الإنسان يمر بهذه المراحل، كان الأول ضعيف وبعدين قوي بقى ضعيف، كذلك الحياة، فهيموت الإنسان وبعدين يبعث مرة أخرى، هذه دلالة على البعث. وبعضهم قال إن المقصد الأساسي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الاثنين، تسوية البدن وتسوية النفس والفطرة. كلمة رددناه أسفل سافلين يعني هيخش النار والعياذ بالله. طب إيه ليه تقال أسفل سافلين معناها النار؟ قالوا لأن النار تلقى، يعني دائما النار فيها إلقاء والجنة فيها صعود. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط في جهنم. إن الرجل يتكلم بالكلمة يسقط بها في النار، الصراط على جهنم، فلا يقع من الصراط يسقط. فالنار فيها سقوط ونزول إلى دركات، والجنة درجات. فقالوا أسفل سافلين لأن الإنسان أول حاجة أنه بيسقط، ثانيا حتى لو المقصود التسوية البدن الإنسان يكون في صورة والعياذ بالله مشوهة، في صورة قبيحة في النار. وبعض العلماء قال أن من شدة العقاب أن يتغير شكله، صورة خنزير أو صورة الذر كما يحشر المتكبرون يوم القيامة. وده من العذاب النفسي، تخيل إن واحد شكله يتغير ومش قادر يقاوم، زي قال الله عز وجل: كونوا قردة. تخيل لما واحد كان بني آدم وبيتحول لقرد ومش قادر يمانع، شكله وشعره وكل المعالمه بتتغير إلى صورة القرد ولا يستطيع أن يمانع قدرة الله سبحانه وتعالى. كما أن الموت يقهره، وكما أن النوم يقهره، وكما أن الجوع يقهره، كذلك ان اوامر الله تقهر الكونية لما رفض الاوامر الشرعية. فكذلك اللي اعرض عن الوحي يلقى في جهنم في اسفل سافلين. اذا كلمة رددناه اسفل سافلين هي رحلة السقوط حينما نبتعد عن الوحي، او حينما يبتعد الشقي عن الوحي والعياذ بالله. هذه الرحلة رحلة السقوط، كما انها في الاخرة في جهنم تكون في الدنيا رحلة الانتكاس، اسوأ رحلة يمر بها الانسان حينما يبتعد عن الوحي. يعني السورة بدأت بما مهبط واماكن نزول الوحي، ثم قال الله جل: لقد خلقنا الانسان، واخبرتنا السورة لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، اي احسن تقويم لانه نزل عليه الوحي، وببعده عن الوحي يدنس نفسه. فقال الله: ثم رددناه أسفل سافلين، في محذوف هنا، فيبقى معنى الآيات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يستطيع أن يتلقى وحيا من الله، فإذا أعرض عن هذا الوحي رددناه أسفل سافلين، فنزل إلى مرتبة أخص من البهائم في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا ولما إبراهيم عليه السلام يطلب ألا يخزيه الله عز وجل يوم القيامة فيتحول والده، لأنه أعرض عن طاعة إبراهيم وطاعة الله عز وجل، فيتحول إلى أشبه بزيخ متلطخ، حيوان تتغير صورته ثم يلقى في جهنم والعياذ بالله. فمن العقاب هذا التشويه الجسدي الذي قد يحدث للمعرضين عن الوحي في الآخرة، يحدث مثل تشويه نفسي للبعيد عن الوحي في الدنيا. هذا التشويه الجسدي الذي يحدث لبعض المعرضين عن الوحي في الآخرة في جهنم، هناك تشويه نفسي وفطري يحدث للمعرضين عن الوحي في الدنيا. كثرة قراءة القرآن والقيام بالقرآن هو عمل صيانة للنفس البشرية حتى لا تضل ولا تزيغ. عايز تطمن ان انت لسه انسان سوي، يبقى تتفاعل مشاعرك، تتفاعل مع القرآن. قال الله جل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه. إذن الابتعاد عن ملة إبراهيم، الابتعاد عن الوحي، هو من السفاهة، سفه نفسه، أي يضيع نفسه بحماقته. إذن رحلة السقوط، الرحلة دي لما تيجي تشوف في القرآن الأوصاف بتاعتها، يعني ما هي حياة الذي يعيش بعيدا عن نور الله، حياته شكلها إزاي؟ يعني القرآن ذكر أوصاف، إحنا هنا بنقول إيه؟ كلمة السقوط دي ذكرت في سورة الليل، وما يغني عنه ماله إذا تردى، ذكرت هنا في سورة والتين، ثم ردناه أسفل سافلين. وقلنا السقوط ده إما سقوط معنوي، إن هو تشويه نفسي وفطري بيحدث فيه والعياذ بالله، أو سقوط في جهنم ينزل إلى أسفل سافلين، أو تشويه جسدي يحدث له في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قبل ما أذكر رحلة السقوط وتشبيهاتها في القرآن أكمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي إلا الذين آمنوا بالقرآن وطبقوا مراده وعملوا، لم يكتفوا بمجرد الإيمان، إلا الذين آمنوا بوحي الله وعملوا الصالحات التي دلهم عليها الوحي، والوحي لا يأمر إلا بالصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، ممتد لهم إلى يوم القيامة. واللي قال ان معنى رددناه الى اسفل سافلين، اي بلغ من الكبر عتية حتى قل عقله وقل كلامه وقل حركته، المؤمنون اذا بلغوا هذا العمر ولم يستطيعوا ان يعملوا الصالحات، الله عز وجل يتم لهم اعمالهم التي كانوا يعملونها وهم شباب. ودي من بركات او من اسرار المداومة على الطاعات. اللي قال ان معنى رددناه الى اسفل سافلين، اي بلغ من الكبر عتية وقل عقله وقل كلامه وقلت حركته، فربنا قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي هؤلاء اذا بلغوا هذه المرحلة من العمر تستمر لهم الاعمال الصالحات وكأنهم يعملوها فضلا من الله عز وجل. يعني يبقى واحد عنده 90 سنة لا قادر يتكلم ولا يقوم ولا يفهم الكلام اللي بيتقاله، لكن كان محافظ على الأعمال الصالحة في قراءة القرآن والنزول المساجد، تكتب له هذه الأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع لكبر سنهم. غير ممنون أي غير منقطع لكبر سنهم. وده من أسرار المداومة. احنا عندنا سر في المداومة على الصالحة. حينما يمرض الإنسان أو يسافر يقول الله عز وجل، ولا سيما في المرض، يقول لملائكته إني قيدت عبدي بقيد من قيودي فاكتبوا له ما كان يعمل صحيحا. وفي رواية إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المداومة لها سر في علاقتك بالله. لذلك اللي بيكثر من الأعمال الصالحة في الرخاء يمن الله عز وجل عليه بتفريج الكروبات في الشدة. وفي قوله سبحانه وتعالى لولا أنه كان من المسبحين، قال جمع من المفسرين ونسبه بعضهم إلى الجمهور، لولا أنه كان من المسبحين أي لولا أن يونس كان من الطائعين في وقت الرخاء، فلما وقع في شدة ده المداومة لها سر بتستمر معاك. اللي بيداوم بيبقى له علاقة خاصة بربنا، وكأن اللي بيداوم على الطاعات كأنه يقول لربه أنا مهما كانت الظروف سأحاول قدر المستطاع على بذل هذه الطاعة، فإذا جاءت ظروف طارئة أتم الله له النعمة، أتم الله عز وجل له النعمة. ثم رددناه أسفل السافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بنقول إن ثم رددناه أسفل السافلين دي رحلة السقوط بعيدا عن القرآن. القرآن ذكر أوصاف كثيرة لحياة الإنسان البعيد عن القرآن، فقال الله عز وجل أنه يعيش معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال الله عز وجل أنه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير متمزق نفسيا أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقال الله عز وجل كالذي استهوته أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته أو قعته في الأوية حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يبقى عايش معيشة ضنك في رحلة السقوط وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، عايش حيران كلما رأى ماء يحسبه ماء، كلما رأى السراب يحسبه ماء أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، الظمآن اللي ما معهوش نور، يعني الآية دي جت في سورة النور بعد آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة أي القرآن، فلا نور بدون القرآن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فالذي سيبتعد عن نور الله وهو القرآن لن يحصل على النور، فالذين ابتعدوا على النور عن النور شبههم الله جل بتشبيهين، الأول أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن الذي ظمآن، الثاني ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعيش ظمآن في الظلمات. يبقى عايش معيشة ظمأ، خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، استهوته الشياطين فهو حيران يبحث عن أي هدى، ظمآن يبحث عن أي ماء يبحث عن سراب، ظلمات بعضها فوق بعض، وبيكون الأمر أصعب على هذا الإنسان اللي ابتعد عن القرآن، وبيكون الأمر في شدة صعوبة ولا سيما إذا ذاقه، إذا ذاق القرآن ثم ابتعد عنه، إذا ذاق لذة الترنم بآيات الله في الليل ثم يبتعد عن ذلك أشد ألما. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم يرجعون. قال بعض أهل العلم استوقد نارا يعني حاول يرتبط بالقرآن، حاول يسمع القرآن، استوقد أي طلب إضاءة طلب وقود، وإحنا قلنا الوقود بيجي منين؟ يوقد من شجر أي من القرآن، فاستوقد ألف والسين والتاء أي طلب الوقود طلبه من القرآن، فبعدما بدأ القرآن ينير له أعرض ما عجبوش أعرض، فربنا بيقول هؤلاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. يقولوا في اللغة كلمة ترك يعني لما أسيب حاجة كده واجي بعد سنة ألاقيها زي ما هي، ده الترك لا يستطيع أن يتحرك. لذلك ربنا قال تركهم في ظلمات في عمق الظلمات، يعني مش ظلمة واحدة يحاول يخلص منها، ظلمات متشابكة متداخلة بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ذاق الآيات كان معه آيات بعدين فانسلخ منها. شوف شدة الألم النفسي الذي يحاول أن ينزع القرآن من صدره والعياذ بالله، ألم يتألم، الذي يحاول أن يمنع نفسه عن سماع القرآن، انسلاخ، كأنك بتسلخ جلده، فانسلخ منها. وكلمة انسلخ منها يعني هو كان جواها، يعني هي كانت حفظاه، انسلخ منها. فأول من انسلخ منها فقد الوقاية والحماية فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فبعد ذلك قال الله جل فمثله كمثل الكلب. يا الله، شوف نزل لأسفل سافلين ازاي، بعد ما كان أحسن تقويم وأعلى عليه نزل إلى أسفل سافلين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حيران، ظمآن، ظلمات، معيشة ضنك، خر من السماء، انسلاخ، أوصاف البعيد عن القرآن. بل الذي يحمل القرآن ولا يطبقه فهو كالحمار. يعني اليهود لما ربنا قال في سورة الجمعة حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ربنا قال مثلهم إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار، بالرغم إن هي أسفار أي تضيء لكنه لا ينتفع به. حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها ثم لم يحملوها ثم لم يطبقوها في واقعهم، مجرد أماني، حروف يتكلمون بها لا يفهمون معناها ولا يطبقونها. فتخيل حتى اللي يتكلم ثم فعله يخالف قوله، أمر خطير. وأقل اقتراب من القرآن سبحان الله يأتي بفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل الذي يقرأ القرآن، المؤمن اللي بيقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر أو لا طعم لها. يعني هو منافق، ارتباطه بالقرآن جعل له ريحا طيب. أي ارتباط بالقرآن مبارك ومثمر، أي ارتباط، وأي ابتعاد عن القرآن شؤم والعياذ بالله. أي ابتعاد عن القرآن هو قرار للنزول في هذه الرحلة إلى أسفل سافلين. والقرب احنا قلنا دايما اقرأ وارتقي، الارتباط بالقرآن ارتباط إلى أعلى، والبعد عن القرآن والانسلاخ من القرآن هو انسلاخ إلى أسفل. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كلمنا هنا في مسألة أسرار المداومة على الأعمال الصالحة، وإن لازم القرآن يثمر عمل، القرآن يثمر عمل، وإن أوصاف، أنت لما تيجي تتدبر أوصاف أهل الإيمان في الكتب السابقة كانت أعمال. يعني مثل الصحابة اللي يطبقوا القرآن في التوراة والإنجيل أعمال، أعمال سواء أعمال قلبية أو أعمال بدنية، يكثروا من السجود، يكثروا من القيام، سماهم في وجوههم من أثر السجود، متعاونين، متكاتفين، مش متناطحين، كزرع أخرج شطأه فأزره فاشتد فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بغليظ ولا بالفظ ولا بالصخاب في الأسواق، الأعمال دلالة على الحق. لذلك لما هرقل سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما يأمركم، وسأله عن أفعاله قال هل يقدر، يعني قال له بيقول إيه طب وبيعمل إيه، قال يأمرنا بالصلاة والعفاف والتقوى وصلة الرحم، ده الكلام. طب قال له بيعمل إيه، قال لا يقدر، هل يقدر، قال لا لا يقدر. سأله عن كلامه وعن أفعاله. ذلك والعياذ بالله من الصد عن سبيل الله مخالفة أفعالنا لما ننطق من الوحي، هذا من الصد عن سبيل. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. إن المسلمين لما ينقضوا العهود كتير مع غير المسلمين بيكونوا سبب كما في سورة النحل سبب في الصد عن سبيل الله. فإن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد الارتباط الحقيقي بالقرآن أن يثمر أعمال في حياة الناس فينتشر النور ويتحقق مراد الله عز وجل بانتشار هذا النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة أن الله عز وجل كرم بني آدم وشرفهم واصطفاهم واصطفى بشرا منهم وأنزل عليهم وحيه سبحانه وتعالى ليرفعه ليخرجه من الظلمات إلى النور. هذا الحدث العظيم حدث في أماكن معدودات على الأرض. هذه هي أشرف الأماكن، أشرف البقاع، شهدت خير الأفعال وخير الناس. أيضا هذه الأماكن هي نهاية العالم، يعني أحداث النهاية تدور في هذه الأماكن، فشهدت البداية والنهاية. هذه الأماكن العظيمة لنزول الوحي هي أيضا بداية للصراع بين الحق والباطل، لأن طالما في وحي في مراد لربنا، في ناس هترفض هذا المراد فأنت تريد أن تطبق مراد الله فيمنعونك فتحاربهم، هم يقاتلون في سبيل الطاغوت وأنت تقاتل في سبيل الله، فشهدت البداية والنهاية. هذا التكريم للأسف يعرض عنه كثير من الناس، يرفض التكريم، يريد أن يكون في أسفل سافلين. عارف زي المنافقين لما رضوش يخرجوا في غزوة تبوك، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قيل الخوالف أي النساء، يقول له تعالى جاهد، يقول لك يا عم سيبني، تقول له ده اللي هيقعدوا بس النساء، يا عم أنا عايز أقعد مع النساء من شدة خوفي. رضي أن يكون مع النساء، يا عم اعتبرني عيل صغير، أنا عيل. ففي ناس ترضى بالدنية، ترضى أن ينزل، يعني ربنا كرمه وأعطاه نعمة وقال له هتصبح إنسانا سويا، تحتاج إلى نور من الله، هذا هو النور، فيعرض ويأبى ويرفض. فإذا أعرض تاه وضنك ومظالم وظلمات ومشاكل وعنت ومشقة، ويأبى أن يعود. يعني كثير من البشر الكفار عنده استعداد يجرب أي حاجة إلا الدين، لذلك في الآخر فما يكذبك بعده بالدين. ليه مش عايز تخضع؟ ليه مش عايز تذل لله؟ ليه مش عايز تدين بمراد الله؟ ليه؟ خايف من ايه؟ فهو صاحب الحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أينما ذهبت تبحث عن حكمة بعيدة عن الوحي فلن تهتدي. الحكمة في مراد الله، فما تقعدش تلف وتدور. لماذا ترفض الخضوع لدينه بحثا عن حكمة في غيره لن تجدها في غيره؟ أليس الله بأحكم الحاكم؟ بلى. فكرم الله عز وجل بني آدم، لذلك الذي يصرف الناس عن القرآن هو يدنسهم، هو ينزل بهم إلى أسفل سافلين. لذلك حتى الشيطان، شوف التعبير، الشيطان لما ربنا كرم بني آدم فقال لأحتنكن ذريته، زي ما التكريم بتاع بني آدم في الجسد وفي الروح، الشيطان جاب كلمة، الشيطان بيقول أنا هغويهم، لكن بعد ما أغويهم هيكون كأن شكله الاحتناك هو إيه؟ الاحتناك إن اللي عايز يقود الدابة عزكم الله بيحط اللجام في الحنك ويضغط على حنكها في الدابة فتتألم لهذه الضغطة فتتجه لأنها تألمت لأنه سيطر عليه، ما الشيطان بيسيطر عليك على شهوتك، تتألم لتحصيل الشهوة فتتحرك في الحتة اللي بيضغط عليك فيها. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بذنوبهم، الشيطان يمسك عليك حاجة ويضغط عليها. بيشد عليه، ما هو قيل الاحتناك وضع في الحنك، هو قالوا ان ما يفعله الرجل بالدب ازاي بقى بتأثر، سواء بقى زي ما حضرتك بتقول بالضغط على الاذن او الضغط، ان الشيطان بيستعمل ايه؟ ضغط. فتخيل ان ازاي الشيطان عايز تكون صورة بني ادم النهائية انه مسيطر عليه، فالعياذ بالله. يعني تخيل انه عايز يصل الى مرحلة من السيطرة ان هما بيتبعوه كالأنعام، لذلك هيفوق امتى؟ في النار. يقول انت ضحكت علينا، يقول لا، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. فقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت، انا ناديت عليك فانت استجبت. فالشيطان يريد ان يغير الفطرة، الشيطان عايز ايه؟ يغير الفطرة. لذلك قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، عايزهم دايما يغيروا الإيه؟ زي في سورة النساء ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، يقطعون الأذان أي يأمرهم ليشوهوا الفطرة.
فكما أنه يأمرهم ليشوه فطرة الحيوان فكذلك يأمرهم ليشوه فطرهم. فاللي بيقعد يتلقى إشعاع فكري كثيرا بعيدا عن القرآن هو بيقوم بعملية تشويه النفس. يعني بنقول في أحيانا إيه، في أماكن فيها إشعاع، اللي هيتعرض للإشعاع ده هيحصل له نوع من التشوهات في الخلقة وممكن يؤدي إلى ظهور سرطان وأورام. لذلك بعض الإشعاعات حتى المستعملة في التجارب الكيميائية أو في التشخيص في الأمراض ما ينفعش الإنسان يتعرض لها بكثرة، لأن تعرضه لها بكثرة تؤدي إلى نوع من التشوه. كذلك في إشعاعات إن الإنسان يقعد يتلقى أفكار ضالة، إن يقعد أمام برامج يتلقى إشعاعات فكرية ضالة تشوه فطرته، هو قاعد بيتلقى بعد عم عمال يتلقى هذه الإشعاعات، يجي يسمع كلام ربنا يحس إنه تقيل. هو إيه اللي حصل؟ هو اتغير، اتغير زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانها وينصراني ويمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة، كانت فطرته سليمة. كثرة تلقي كلام بعيدا عن الوحي تؤدي للتشوه، تقعد تسمع كلام كتير كلام كتير من غير آيات، أنت بتتغير بتتأثر حتى بدون ما تشعر. يعني بتقعد تسمع برامج مفيش، تقعد ساعات يوميا بدون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي؟ إزاي كل الكلام اللي بتسمعه بقالك عشرات الأيام من غير قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده تشويه للفطرة، ده تشويه. فالإنسان يحصل فيه تغيير، يجي يسمع القرآن يحس إن كلام ربنا تقيل لأنه تغير والعياذ بالله. فقال الله عز وجل بعد بيان شرف أماكن الوحي وشرف نزول الوحي وإن الإنسان لن يستقيم في أحسن تقويم، لن يستقيم ولن تستقيم حياة الناس إلا بارتباطهم بالقرآن، قال ربنا: إن هذا القرآن، أي الذي بين أيديكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أقوم في كل شيء. بعد أن أخبرنا الله جل بذلك يخاطب المعرض ثم يخاطبه منفردا: فما يكذبك؟ يعني كأنه بعيد كده عن المشاكل والناس والضغوطات والأضواء، تعالى كده لوحدك اقف مع نفسك، أن تقوم لله مثنى وفرادى، فما يكذبك بعد بدين؟ ليه مش عايز تخضع؟ ليه مش عايز تؤمن بيوم البعث؟ سواء الدين قيل الدين إما يوم البعث، وقال بعض أهل العلم الدين أي الدين الشريعة كاملة، ليه رافض؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل ستبحث عن منهج أحكم منه؟ لن تجد. ستبحث عن منهج أرحم منه؟ لن تجد. فما ظنكم برب العالمين؟ لماذا تتجه إلى غيره؟ لماذا تبحث عن شريعة غير شريعته؟ ليه؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن كأن هنا إشارة، الذي ينتقد ويطعن في الشرع هو ينتقد ويطعن في حكمة الله، وده كلام ربنا. اللي يقول أصل الشريعة مش مناسبة لكل زمان ومكان، أصل دي كانت نازلة لوقت معين، هو يطعن في حكمته سبحانه. لازم نفهم مآلات الكلام. يعني زي اللي بيطعن في كل الصحابة هو زنديق بيطعن في كل الشرع، ما دول اللي نقلوا الشرع، ما هتطعن في كل الصحابة ما فيش شرع وصل، ده بيتزندق، ما هو مآلات الكلام كده. فلما بيقول الذي يطعن في الشرع هو يطعن في حكمة الله، فأي طعن في الوحي وطعن في الحكمة. فقال